بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته. أما بعد، أيها الأفاضل الأكارم، درسنا لا يزال موصولا فيما بوب عليه النووي الإمام رحمه الله بكتاب العلم، وقد وقفنا على آخر حديث في هذا الباب العظيم، حيث يقول النووي رحمه الله: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. متفق عليه. هذا الحديث عظيم القدر، عظيم الوقع على النفوس. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: ففي هذا الحديث إشارة إلى أن العلم سيقبض، ولا يبقى في الأرض عالم يرشد الناس إلى دين الله، فتتدهور الأمة وتضل بعد ذلك. وفي هذا الحديث حث على طلب العلم، في هذا الحديث يقول حث على طلب العلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا بهذا لأجل أن نتحاشى ونتدارك هذا الأمر ونطلب العلم. وليس المعنى أنه أخبرنا أن يستسلم فقط، لا، من أجل أن نحرص على طلب العلم حتى لا نصل إلى هذا، إلى الحال التي وصفها الرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن العلماء سيموتون، ويعني ذلك أن نحرص حتى ندرك هذا الوقت الذي يموت به العلماء، حتى لا ندرك هذا الوقت الذي يموت به العلماء، ولا يبقى إلا هؤلاء الرؤساء الجهال الذين يفتون بغير علم فيضلون بأنفسهم ويضلون غيرهم. فهذا فيه حث لطلاب العلم على تدارك العلماء قبل ذهابهم، وعلى الحرص على تحصيل العلم حتى لا يدركوا الزمان الذي يسود فيه الجهال، ولا يجد الناس إلا من يضلهم فيفتيهم. ففي حث عظيم على تدارك الأوقات بطلب العلم وحضور مجالس أهله وإدراكهم قبل ذهابهم. قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. في رواية، ورواية عند البخاري: إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاهموه، وفي لفظ: إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاكموه انتزاعا، ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم، فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون. وفي رواية: إن الله لا ينتزع العلم من الناس انتزاعا، ولكن بقبض العلماء، فيرفع العلم معهم ويبقى في الناس رؤوسا جهالا يفتونهم بغير علم فيضلون ويضلون. وفي رواية: ولكن يذهب العلماء، كلما ذهب عالم ذهب بما معه من العلم حتى يبقى من لا يعلم، نعوذ بالله من إدراك ذلك الزمان. قال النووي رحمه الله: هذا الحديث يبين أن المراد بقبض العلم في الأحاديث السابقة المطلقة ليس محوه من صدور حفاظه، ولكن معناه أن يموت حملته ويتخذ الناس جهالا يحكمون بجهالاتهم فيضلون ويضلون. وقال القرطبي رحمه الله: وهو نص في أن رفع العلم لا يكون بمحوه من الصدور، بل بموت العلماء وبقاء الجهال الذين يتعاطون مناصب العلماء في الفتيا والتعليم، يفتون بالجهل ويعلمونه فينتشر الجهل ويظهر، وقد ظهر ذلك، فيقوله القرطبي في زمانه، وقد ظهر ذلك ووجد على نحو ما أخبر صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك دليلا من أدلة نبوته، وخصوصا في هذه الأزمان إذ قد ولي المدارس والفتيا كثير من الجهال والصبيان، وحرمها أهل ذلك الشأن. وقال ابن كثير رحمه الله: ظاهر في أن العلم لا ينتزع من صدور العلماء بعد أن وهبهم الله إياه. وقبض العلماء وقلتهم في زماننا ظاهر جدا، والله المستعان، فما من سنة إلا ويذهب عدة منهم ولا يخلفهم أحد. عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، خذوا من العلم قبل أن يقبض العلم وقبل أن يرفع العلم. فسأله أعرابي فقال له: يا نبي الله، كيف يرفع العلم منا وبين أظهرنا المصاحف؟ والمصاحف جامعة للعلم، وقد تعلمنا ما فيها وعلمنا نساءنا وذراريّنا وخدمنا. قال: فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه وقد علت وجهه حمرة من الغضب، فقال: أي ثكلتك أمك وهذه اليهود والنصارى بين أظهرهم المصاحف، لم يصبحوا يتعلقون بحرف مما جاءتهم به أنبياؤهم، ألا وإن من ذهاب العلم أن يذهب حملته، ألا وإن من ذهاب العلم أن يذهب حملته، ألا وإن من ذهاب العلم أن يذهب حملته. كرر ذلك 3 مرات. روى أحمد وغيره بإسناد مختلف فيه، وهو حسن بإذن الله. قال ابن حجر: وفي حديث أبي أمامة من الفائدة الزائدة أن بقاء الكتب بعد رفع العلم بموت العلماء لا يغني من ليس بعالم شيئا. العلم ما يؤخذ من الكتب، إنما يؤخذ من أفواه العلماء. ولذلك الخوارج ما خرجت إلا لما اعتزلوا العلماء من الصحابة وأئمة التابعين، وهكذا المعتزلة. هذا هو المعنى الأول لذهاب العلم وقبضه، وهو قبض العلماء. وثم ذهاب آخر وهو خاص بآخر الزمان. فعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدرس الإسلام كما يدرس وش الثوب، أي يبلى كما يبلى وش الثوب من كثرة لبسه، حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية، وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله، فنحن نقولها فقال صلة بن أشيم الراوي عن حذيفة لحذيفة: ما تغني عنهم لا إله إلا الله، وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة. فأعرض عنه حذيفة ثم رددها عليه ثلاثا، كل ذلك يعرض عنه حذيفة. وهذا فيه أن الخوض في هذه الأمور مما لا يستحب. ثم أقبل عليه في الثالثة فقال: يا صلة، تنجيهم من النار، تنجيهم من النار، تنجيهم من النار. رواه ابن ماجه وغيره بإسناد صحيح. قال ابن كثير: وهذا دال على أن العلم قد يرفع من صدور الرجال في آخر الزمان، حتى إن القرآن يسرى عليه فيرفع من المصاحف والصدور، ويبقى الناس بلا علم ولا قرآن. ولذلك صح عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: لينتزعن هذا القرآن من بين أظهركم. والحديث الأثر يرويه شداد ابن معقل عن عبد الله قال: فقلت: يا أبا عبد الرحمن، كيف ينتزع وقد أثبتناه في صدورنا وأثبتناه في مصاحفنا؟ قال: يسرى عليه في ليلة فلا يبقى في قلب عبد منه ولا مصحف منه شيء، ويصبح الناس فقراء كالبهائم. ثم قرأ عبد الله: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. وعند الدارمي عن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ليسرين على القرآن ذات ليلة ولا يترك آية في مصحف ولا في قلب أحد إلا رفعت. قال ابن تيمية رحمه الله: يسرى به في آخر الزمان من المصاحف والصدور، فلا يبقى في الصدور منه كلمة ولا في المصاحف منه حرف. قال ابن كثير رحمه الله: والمقصود أن العلم يرفع في آخر الزمان ويكثر الجهل في رواية، وفي رواية: وينزل الجهل، أي يلهم أهل ذلك الزمان الجهل، وذلك من قهر الله عليهم وخذلانه إياهم، نعوذ بالله من ذلك. قال: ثم لا يزالون كذلك في تزايد من الجهالة والضلالة إلى منتهى الآجال، كما في الحديث الأخير: لا تقوم الساعة على أحد يقول الله الله، ولا تقوم الساعة إلا على شرار الناس. قال القرطبي رحمه الله: هذا إنما يكون بعد موت عيسى عليه السلام، لا عند خروج يأجوج ومأجوج، فإن عيسى عليه السلام إنما ينزل مجددا لما درس من هذه الشريعة. وهذا أمر ظاهر، فقد ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم فأمكم منكم؟ قال الراوي: فقلت لابن أبي ذئب: إن الأوزاعي حدثنا عن الزهري عن نافع عن أبي هريرة: وإمامكم منكم. قال ابن أبي ذئب: تدري ما أمكم منكم؟ قلت: تخبرني. قال: فأمكم بكتاب ربكم تبارك وتعالى وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. فالرفع رفعان: رفع بقبض حملة العلم فيقل العلم ويكثر الجهل ويعقبه زيادة الفتن، والثاني رفع للعلم ذاته برفع مادته من الأرض ومن الصدور، ويعقبه قيام الساعة، وهذا في آخر الزمان حين تخلو الأرض من الخير، فيرفع العلم ليبقى الشر وأهله، وعليهم تقوم الساعة. فالأحاديث في هذا تنوعت ألفاظها، ففي حديث الباب: يقبض العلم بقبض العلماء. وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج. وفي الصحيحين أيضا عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل. وفي رواية: إن من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل. وفي رواية: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويكثر الجهل. وعن شقيق قال: كنت مع عبد الله وأبي موسى، أي مع عبد الله بن مسعود وأبي موسى، فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج، والهرج القتل. فالعلم يقبض والعلم يقل والعلم يرفع. ولعل هذا يكون بحسب الأزمان، فقبض العلم وقلة العلم بقبض العلماء، ورفع العلم برفع مادته من الأرض، يسرى على القرآن فلا يبقى في الأرض منه آية ولا حرف. وقوله: حتى إذا لم يبقي عالما، في رواية: حتى إذا لم يبق عالم، حتى إذا لم يبق عالم، حتى إذا لم يبقي عالما، وحتى إذا لم يبق عالم. قال ابن حجر: هو بفتح الياء والقاف يبقى، وللأصيلي بضم أوله وكسر القاف يبقي عالما، منصوب أي لم يبقي الله عالما. وفي رواية مسلم: حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. في رواية: فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون. وهذا فيه أن ترأس الجاهل للفتيا والتصدر لقضايا الناس بالرأي دون علم إضلال للناس وانحراف بهم عن جادة ربهم. قال: فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون. قال ابن حجر: وفي هذا الحديث الحث على حفظ العلم والتحذير من ترئيس الجهلة، وفيه أن الفتوى هي الرئاسة أو الرياسة الحقيقية، وذم من يقدم عليها بغير علم. واستدل به الجمهور على القول بخلو الزمان من مجتهد، ولله الأمر يفعل ما يشاء. وفيه أن الفتيا بالرأي المجرد ليست بعلم، إنما هي جهل، لقوله: فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون. فوصفهم بالجهل وعلل ذلك بأنهم يفتون برأيهم. فذهاب العلماء ذهاب للعلم وتلاعب بالدين بالعقول والآراء. وذلك قال الذهبي رحمه الله في تذكرة الحفاظ: إن من البلاء أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف، وتقدم عقول الفلاسفة ويعزل منقول أتباع الرسل، ويمارى في القرآن ويتبرم بالسنن والآثار، وتقع في الحيرة فالفرار قبل الحلول الدمار. وإياك ومضلات الأهواء ومجارات العقول، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وهنا تستحكم الغربة. فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا. فطوبى للغرباء، رواه مسلم. قال ابن رجب: قال الأوزاعي في قوله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، أما إنه ما يذهب الإسلام ولكن يذهب أهل السنة، حتى لا يبقى في البلد منهم إلا رجل واحد. وقال آجري: معناه والله أعلم أن الأهواء المضلة تكثر فيضل بها كثير من الناس، ويبقى أهل الحق الذين هم على شريعة الإسلام غرباء في الناس لقلتهم. وقال ابن القيم رحمه الله عن زمانه: الإسلام الحق الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو اليوم أشد غربة منه في أول ظهوره، وإن كانت أعلامه ورسومه الظاهرة مشهورة معروفة، فالإسلام الحقيقي غريب جدا وأهله غرباء أشد الغربة بين الناس. وقال رحمه الله: فأهل الإسلام في الناس غرباء، والمؤمنون في أهل الإسلام غرباء، وأهل العلم في المؤمنين غرباء، وأهل السنة الذين يميزونها من الأهواء والبدع فهم غرباء، والداعون إليها الصابرون على أذى المخالفين هم أشد هؤلاء غربة. نسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم شرور الفتن، وأن يعلمنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا إلى ما يرضى به عنا. قال رحمه الله: كتاب حمد الله تعالى وشكره. الحمد الإخبار بمحاسن المحمود مع المحبة لها والرضا بها. الحمد الإخبار بمحاسن المحمود مع المحبة لها والرضا بها. وحمد الله تعالى وصفه بالمحامد والكمالات، وتنزيهه عن كل ما ينافي ذلك. وأما الشكر فقال ابن القيم: وأصل الشكر في وضع اللسان أي في اللغة ظهور أثر الغذاء في أبدان الحيوان ظهورا بينا، يقال شكرت الدابة تشكر شكرا على وزن سمنة تسمن سمنا إذا ظهر عليها أثر العلف، ودابة شكور إذا ظهر عليها من السمن فوق ما تأكل وتعطى من العلف. وفي صحيح مسلم: حتى إن الدواب لتشكر من لحومهم. لحوم من؟ يأجوج مأجوج، أحسنت. هذا في صحيح مسلم: حتى إن الدواب لتشكر من لحومهم من كثرة ما تأكل منها. قال: وكذلك حقيقته في العبودية أي شكر، وهو ظهور أثر نعمة الله على لسان عبده ثناء واعترافا، وعلى قلبه شهودا ومحبة، وعلى جوارحه انقيادا وطاعة. فالشكر يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح، باللسان ثناء وبالقلب اعترافا وبالجوارح انقيادا. قال: والشكر مبني على 5 قواعد: خضوع الشاكر للمشكور، وحبه له، واعترافه بنعمته، وثناؤه عليه بها، وألا يستعملها فيما يكره. ما الفرق بين الحمد والشكر؟ قال ابن تيمية رحمه الله: الحمد يتضمن المدح والثناء على المحمود بذكر محاسنه، سواء كان الإحسان إلى الحامد أو لم يكن. والشكر لا يكون إلا على إحسان المشكور إلى الشاكر، فمن هذا الوجه الحمد أعم من الشكر. يعني الحمد الثناء على المحمود بذكر محاسنه، سواء أحسن لك أو لم يحسن. وأما الشكر لا يكون إلا على الإحسان، فمن هذا الوجه الحمد أعم من الشكر، لأنه لا يكون على المحاسن، يعني لا يشكر الإنسان على المحاسن إنما يحمد. قال: فمن هذا الوجه الحمد أعم من الشكر، لأنه يكون على المحاسن والإحسان، فإن الله تعالى يحمد على ما له من الأسماء الحسنى والمثل الأعلى وما خلقه في الآخرة والأولى. ولهذا قال تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. وقال: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة. وقال: الحمد لله فاطر السماوات والأرض. وأما الشكر فإنه لا يكون إلا على الإنعام، فهو خص من الحمد من هذا الوجه، لكنه أي الشكر يكون بالقلب واليد واللسان. ولهذا قال تعالى: اعملوا آل داود شكرا. والحمد إنما يكون بالقلب واللسان، فمن هذا الوجه الشكر أعم من جهة أنواعه، والحمد أعم من جهة أسبابه. فالحمد يكون على الإحسان ويكون على الصفات، والشكر لا يكون إلا على الإحسان، ولكن الحمد لا يكون إلا بالقلب واللسان، والشكر يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. وقال ابن القيم: ومعنى هذا أن الشكر يكون بالقلب خضوعا واستكانة، وباللسان ثناء واعترافا، وبالجوارح طاعة وانقيادا، ومتعلقه النعم دون الأوصاف الذاتية. فلا يقال شكرنا الله على حياته وسمعه وبصره وعلمه وهو المحمود عليها، كما هو محمود على إحسانه وعدله، والشكر يكون على الإحسان والنعم. فالفرق بينهما أن الحمد يكون على الإحسان وعلى الصفات، وأما الشكر لا يكون إلا على الإحسان. وأما من حيث نوعه فالشكر يكون باللسان وبالقلب وبالجوارح، وأما الحمد لا يكون إلا باللسان والقلب. والعبد إذا شكر ربه على نعمه فإنما يشكر لنفسه، كما قال تعالى: ومن شكر فإنما يشكر لنفسه. قال ابن القيم رحمه الله: فشكر العبد إحسان منه إلى نفسه دنيا وأخرى، فهو محسن إلى نفسه بالشكر، لأنه مكافئ به لنعم الرب. فالرب تعالى لا يستطيع أحد أن يكافئ نعمه أبدا، ولا أقلها ولا أدنى نعمة من نعمه، فإنه تعالى هو المنعم المتفضل الخالق للشكر والشاكر وما يشكر عليه، فلا يستطيع أحد أن يحصي ثناء عليه، فإنه هو المحسن إلى عبده بنعمه، وأحسن إليه بأن أوزعه شكرها. فشكره نعمة من الله أنعم بها عليه، تحتاج إلى شكر آخر وهلم جرا. فالعبد إنما يشكر لنفسه، أما نعم الله لا يستطيع أن يقوم بشكرها، لأن النعمة من الله والتوفيق للشكر من الله، ثم يستمر، فإذا شكر فهذا توفيق من الله، فمتى يأتي على شكر هذه النعم؟ فالحمد أوسع من الشكر. قال الشيخ عثيمين رحمه الله: فهو سبحانه أهل الحمد يحمد على جميل إحسانه وعلى كمال صفاته، وقد حمد نفسه في ابتداء خلقه، فقال: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. وحمد نفسه حين أنزل على عبده الكتاب، فقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. وحمد نفسه على تنزيهه عن الشريك والند، فقال: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وحمد نفسه عند انتهاء الخلق. فقال: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. فهو جل وعلا محمود في ابتداء الخلق وانتهاء الخلق واستمرار الخلق، ومحمود على ما أنزل على عبده من الشرائع، ومحمود على كل حال. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه ما يسره قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم صالحات، وإذا أتاه ما يخالف ذلك قال: الحمد لله على كل حال. وهذا رواه ابن ماجه بإسناد حسن عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يحب قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم صالحات، وإذا رأى ما يكره قال: الحمد لله على كل حال. أما قول الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، ما حكم هذا اللفظ؟ الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، هذا اللفظ في جوازه خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. منعه الشيخ العثيمين رحمه الله وشدد القول فيه في عدة مواطن، فقال: هنا في الرياض هو خطأ غلط، لأنك إذا قلت الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه فهو عنوان على أنك كاره لما قدره عليك، ولكن قل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله على كل حال، هذا هو الصواب وهو السنة التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقال في فتاوى نور على الدرب قال: ما اشتهر على لسان كثير من الناس حيث يقول إذا أصيب بمصيبة الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه فهي عبارة بشعة ولا ينبغي للإنسان أن يقولها، لأن هذا يعلن إعلالا صريحا بأنه كاره لما قدر الله عليه، وفيه شيء من التسخط وإن كان غير صريح. ولهذا نقول: ينبغي لك أن تقول ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وهو الحمد لله على كل حال. وقال في تفسير سورة الروم: فهذا وإن كان حقا لكنه لا ينبغي التعبير بهذا الشيء، لأن فيه شيئا من العتب على الله عز وجل. وأجاز قوله العلامة ابن باز رحمه الله تعالى حيث قال: ما أعلم فيه شيء. الإنسان قد يصيبه شيء يكرهه ومع هذا يحمد الله، إذا أصابه مرض أو مصيبة أخرى يحمده: الحمد لله على كل حال، إن لله وإنا إليه راجعون. هو يحمد على كل شيء سبحانه، لأنه لا يقضي قضاء إلا وفيه الخير والمصلحة. وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة قول: الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه قول صحيح لا حرج فيه، والقول الأول أحوط وأولى، والسنة دلت على قول الحمد لله على كل حال عند المكروهات. قال رحمه الله: باب وجوب الشكر. باب وجوب الشكر. الشكر والحمد واجبان بلا خلاف، وقد ربط الله العبودية بالشكر فقال: واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. قال السعدي: فدل على أن من لم يشكر الله لم يعبده وحده، كما أن من شكره فقد عبده. قال ابن القيم رحمه الله: منزلة الشكر من أعلى المنازل، وهي فوق منزلة الرضا وزيادة، فالرضا مندرج في الشكر إذ يستحيل وجود الشكر بدونه، وهو نصف الإيمان، والإيمان نصف شكر ونصف صبر، وقد أمر الله به ونهى عن ضده وأثنى على أهله ووصف به خواص خلقه وجعله غاية خلقه وأمره، ووعد أهله بأحسن جزائه، وجعله سببا للمزيد من فضله، وحارسا وحافظا لنعمه، وأخبر أن أهله هم المنتفعون بآياته، وغاية الرب من عبده، وأهله هم القليل من عباده. قال تعالى: واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون، وقال: واشكروا لي ولا تكفرون. وقال عن خليله إبراهيم صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه. وقال عن نوح عليه السلام: إنه كان عبدا شكورا. قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وهذا فيه أن غاية الخلق إنما هي لعلكم تشكرون. وقال تعالى: واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وقال تعالى: وسيجزي الله الشاكرين. وقال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال تعالى: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وسمى نفسه شاكرا وشكورا، وسمى الشاكرين بهذين الاسمين، فأعطاهم من وصفه وسماهم باسمه. وحسبك بهذا محبة للشاكرين وفضلا. ثم استدل الإمام رحمه الله بآيات عظيمات لهذا الباب العظيم. كم بقي؟ سبع. جزاكم الله خير. نقف على الآيات، نبدأ بها إن شاء الله، نكمل الباب في الدرس القادم بإذن الله عز وجل. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.